أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا بعض الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، هناك بعض الدلالات اللغوية. طبعا في علم الأصول البحث يكون معمق أكثر، يعني في اللغة لو نراجع الكتب اللغوية قد ما يقولون الأمر دال على الوجوب، ما يقولون، لكن متعارف، يعني يتبادر للذهن عندما نسمع كلمة أمر أنه يدل على الوجوب. وطبعا البحث اللغوي ما يكون بهذا الشكل المعمق. الأصولي يأخذ يشوف أن البحث ناقص، يحاول أن يعمق. حتى لو في اللغة قالوا بأن الأمر يدل على الوجوب، الأصولي يأتي ويبحث لماذا يدل على الوجوب، ما يدل على الاستحباب مثلا، فيعمق هذا البحث أكثر حتى يعرف سبب الدلالة، لماذا هذه الدلالة تكون موجودة. نأخذ هذه الفقرة الأخيرة في صيغة الأمر، والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر. يعني الآن عندما السيد يأمر عبده أو الأب يأمر ولده أنه يريد شيئا، هذا الولد إذا لم يقم بهذا العمل نجد أن الأب يعاقب الولد، فهذا دليل على أنه يدل على الوجوب. لو ما كان يدل على الوجوب ما يعاقبه، لو كان يدل على الاستحباب ما كان يعاقب الولد، يعني الاستحباب معناه كمال. فهذا التبادر ما يأتي إلى الذهن عندما يستعمل الإنسان هذه الكلمة، كلمة الأمر، مع شخص آخر طبعا له سلطة وسيطر عليه، ولا إذا ما عنده سلطة الآن إنسان يمشي في الشارع يشوف لو واحد يقول سوي لي كذي، ما لك شغل فيني. فإذا إذا هناك سلطة يعني يكون مولى، والمولى مو بالضرورة أن يكون المولى الحقيقي عز وجل، قد يكون المولى العرفي كما السيد والعبد، أو الأب مع الولد قد يكون، أو مثلا المطبق للقانون، هذا الشرطي يستطيع أن يأمر الآخرين لمن يوقف على تقاطع طرق ويأمر السيارة تمر هذه وذاك السيارة الثانية تمر في الطريق الآخر، أكو سلطة عنده فهو يعتبر مولى. فإذا هناك تبادر لهذا المعنى في الذهن، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، يعني أنه موضوع للوجوب، بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر. ما يقدر يقول أنا ما أدري تبي على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، قل لا، هناك تبادر، والعرف واللغة يشهدان بأن هذه الكلمة تدل على الأمر على الوجوب. ويلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. فإذا أكو تبادر موجود عند الناس أنه حينما يستعمل المولى الذي له السلطة وله السيطرة على من تحت يده، إذا استعمل هذه الكلمة كلمة الأمر أو صيغة الأمر فإنه يريد هذا الشيء، أن يتحقق هذا الشيء على نحو الوجوب وعلى نحو الاستحباب ولا على نحو الإباحة. فهذا التبادر يعني ما يأتي إلى الذهن حينما يسمع الإنسان اللفظة، هذا التبادر يدل على أن هذه الكلمة موضوعة للحقيقة. مثل ما أنه إذا سمعنا كلمة الأسد ما يتبادر إلى الذهن هذا الحيوان المفترس، ونقول التبادر علامة الحقيقة، يعني حينما نستعمل الكلمة بلا قرينة فإنه يدل على المعنى اللغوي، المعنى الموضوع له. فالأسد موضوع لي هذا الحيوان المفترس، فإذا استعمل الإنسان قال رأيت أسدا، ما يتبادر إلى ذهن السامع هو الحيوان المفترس، ولا يتبادر إلى ذهنه الرجل الشجاع إلا إذا أقام قرينة على مراده بأنه يريد المعنى المجازي، فيقول مثلا رأيت أسدا يركب السيارة أو يسوق السيارة، وقرينة على أنه يريد المجاز. صيغة النهي مثل لا تذهب أيضا بنفس المعنى، صيغة الأمر تدل على الوجوب وصيغة النهي تدل على الحرمة، معنى الحقيقي، وتدل على الكراهة على نحو المجاز، يكون معنى مجازي. إذن دلالة على الحرمة بلا قرينة، والدلالة على الكراهة مع القرينة. وإذا في رواية مثلا وردت صيغة نهي، الفقيه مباشرة يقول تدل على الحرمة، إلا طبعا أكو قرينة، قرينة قد تكون في نفس الرواية أو تأتي رواية أخرى تقول بأنه يمكن ترك هذا العمل أو يمكن فعل هذا العمل. فإذا قلنا أنه يمكن الترك يعني مو واجب، أو أنه يمكن فعل هذا العمل يعني مو محرم. فإذا هذه القرائن قد تكون قرائن داخلية يعني داخل نفس الرواية، وقد تكون قرائن خارجية خارج الرواية من رواية أخرى، أو من قد يكون عمل المتشرعة. أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يقومون مثلا بهذا العمل، فقيامهم بالعمل ومن الأصحاب المقربين، يعني مو فقط أنهم شيعة، لا، من المخلصين المقربين إذا قاموا بعمل حتما أخذوا هذا الشيء من الإمام المعصوم عليه السلام. فهناك سيرة متشرعة يمكن الاعتماد عليها. مثلا الآن في قضية اللحية ما عندنا رواية فيها، وإنما توجد عندنا سيرة متشرعة، وسيرة المتشرعة يمكن الاستدلال بها. ما عندنا رواية أنه يجب أن تترك اللحية أو تجعل اللحية، فإذا عندنا سيرة متشرعة نرجع إلى سيرة المتشرعة في الاستدلال. لذلك بعض قد يقول بأنه يجب ترك اللحية على الأحوط وجوبا، ما عندي دليل، ما عندي رواية، لكن عندنا سيرة متشرعة وعندنا فتاوى القدماء، وفتاوى القدماء نراجع كتبهم، طبعا على نحو المثال الآن نراجع كتبهم ما نجد هناك رواية باللحية، ولكن يقولون يجب أن الإنسان الرجل يترك الحيطة. هذا الوجوب من أين أتى به؟ هذا الفقيه نفض مثل الشيخ الطوسي، مثل السيد المرتضى، ما ممكن أنهم يأتون بفتوى هكذا، ونعلم أنهم من المخلصين ومن الفقهاء الممتازين. عندما يقول الوجوب، نعم سوف يأتي عندنا في الحلقة الثانية أنه قد لا تكون الرواية مكتوبة ولكن رواية متوارثة بالعمل، تفصيلا راح يأتينا في الحلقة الثانية إن شاء الله إذا صار نية لتدريس ودراسة الحلقة الثانية. هناك نتناول بالتفصيل كيف يمكن الاعتماد على سيرة المتشرع. طبعا الفقيه يعتمد على سيرة المتشرع مو إحنا، يعني الفقيه يأتي ويراجع التاريخ يشوف أكو سيرة متشرعة موجودة فيستند إليه، إحنا ما نقدر نستنبط، يعني الإنسان ما يستطيع أن يأتي إنسان العادي ويستنبط، حتى لو كان واصل إلى مرحلة البحث الخارج ولحد الآن ما بلغ درجة الاجتهاد، ما من حقه أن يأتي ويستنبط أحكام شرعية. هذا راح يأتينا تفصيل قضية تقرير المعصوم أيضا في الحلقة الثانية، يعني أما مورد نفصل في هذا الموضوع يأخذ عدة دروس. فإذا عندنا مثل لا تذهب، فصيغة الأمر تدل على الحرمة على نحو الحقيقة. ثم يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق، يعني نفس هذا الشرح الذي مر عن صيغة الوجوب أيضا نأتي ونطبقه في صيغة النهي مع فارق. قلنا أنه صيغة الوجوب تدل على البعث على الإرسال، ولكن صيغة النهي تدل على الإمساك على المنع على الزجر. إذن فالأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية منعية زجرية، وصيغة الأمر تدل على نسبة طلبية إرسالية. والصيغة تدل على نسبة، أن الصيغة لها معنى حرفي فلا بد أن تدل على معنى حرفي وهو النسبة. وإذا قلنا بأنه يدل على المعنى الاسمي فمن باب أنه يدل بالدلالة التلازمية، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة، وإنما بالدلالة التلازمية اللي أخذتم أيضا في المنطق إذا ما أخذنا. فإذا هذا البحث المنطقي أيضا ينفعنا في الأصول، وواقع المنطق مقدمة لدراسة علم الأصول. يبدأ الآن الشهيد بالشرح، أي إن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب. فنقول حق واحد اذهب، هناك تريد أن توجد علاقة ونسبة بين الذهاب وبين هذا المخاطب، أنه يأتي يذهب فيأتي بهذا الذهاب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها، تحقيق النسبة نحو النسبة، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية أو الزجرية أو المنعية بنفس المعنى. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر، بما مر شرحه عن مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وهذا معناته الحرمة الكراهة الشديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة يعني الكراهة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية، ذاك في الوجوب وفي الاستحباب، كان يتكلم عن كراهة وحرمة، فإنا قد نتصورها هذا نظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإن قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه وأيضا يدل على الحرمة، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة ويدل أو تدل الصيغة على الكراهة. فإذا فيها كراهة، الوجوب فيه شوق، والحرمة فيها الكراهة، مرة كراهة شوق شديد وشوق ضعيف، الشوق الشديد يدل على الوجوب، الشوق الضعيف يدل على الاستحباب، وهنا الكراهة الشديدة للحرمة والكراهة الضعيفة للكراهة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. فإذن الحرمة تكون ضمن هذه الصورة، عندما نقول صيغة نهي يأتي للذهن صورة معينة وهي النسبة الإمساكية، وضمن هذه الصورة تأتي قضية الحرمة. والدليل على أنها موضوع كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. إذن نفس الطريقة، الآمر العرفي حينما يأمر عبده أو يأمر مولاه بأن لا يقوم بشيء معين، لا تفعل هذا الشيء، فإذا عمل هذا الشيء فإنه يوجه له العقاب ويلام على أنه فعل وقام بهذا العمل، فهذا دليل أنه يريد منه أن لا يأتي بهذا العمل على نحو الحرمة لا على نحو الكراهة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة على نحو المجاز، المعنى المجازي، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، الشبه اللي موجود في الطرفين وهو الكراهة، كراهة شديدة وكراهة ضعيفة. فإذا هذا وجه الشبه بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا، فنحتاج إلى القرين الصارف. الإطلاق، في سؤال في صيغة النهي، حتى لو في الدرس القادم بعد المراجعة. الإطلاق توضيحه، إذا قلنا أكرم الجار، أنت تسأل بأن هل تقصد الجار المسلم أو الكافر؟ أقول لك أنا أكرم الجار، ما حدث. فإذا أكرمت الجار المسلم تكون قد أتيت بمصداق لإكرام الجار، وإذا أكرمت الجار الكافر فتكون قد أتيت بالمصداق الثاني لإكرام الجار. فإذن أنا لم أقيد كلامي بقيد، لم أقيد الجار بقيد معين، فعندي عدم قيد، وعدم القيد يساوي الإطلاق. عدم القيد يساوي الإطلاق، يعني الإطلاق لا معنى عدمي، مو معنى وجودي. يعني الإطلاق لا يذكر في الكلام، ولكنه شيء لا يذكر في الكلام، هو شيء غير مذكور في الكلام لأنه معنى عدمي. فإذا قلنا بأن هل الجار مقيد بقيد، تقول لا، الجار مطلق يعني غير مقيد. فإذا معنى الإطلاق معنى عدمي، وسوف يأتينا بعد قليل أدوات العموم. أدوات العموم من المعاني الوجودية، يعني لها وجود، استعمل كلمة كل، فتقول أكرم كل جار، فصار عندي معنى وجودي، والإطلاق معنى عدمي. فهو لم يذكر القيد فلا يريد القيد. فإذا في رواية من الروايات تأتي لنا أمر معين، الفقيه يأتي إليه سؤال بأنه ضمن مصداق من المصادر، ويأتي إلى الرواية يشوفها مطلقة غير مقيدة، فيقول هذا جائز مثلا على أساس الإطلاق، لأنه لم يقيد في الرواية بقيد معين. نعم، اعتق نفط أنه يجب عتق رقبة، ما قيدنا بالرقبة المؤمنة. طبعا بمراجعة الروايات لم نجد في رواية أخرى اشتراط مثلا أنه يجب عتق رقبة مؤمنة. فإذا قال هل يجوز أن نعتق رقبة كافرا، نقول نعم يجوز على أساس هذه الرواية. يعني القضية مو مزاجي، والله لا، العتق الرقبة المؤمنة أحسن من الكافر، لا، احنا علينا والرواية. نعم، إلا إذا كان عندنا رواية مثلا نفرض أنه يدل على أنه مستحب، نفرض في رواية تأتي أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة، فيصير عندي استحباب. فيقول وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. إذا كان يريد القيد فلا بد أن يذكر القيد، فإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد. أعيد مرة ثانية الجملة، إذا أراد القيد فلا بد أن يذكر القيد، وإذا لم يذكر القيد، وإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد. هذه العبارة إذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد يسمونها قرينة الحكمة، قرينة الحكمة. عدم ذكر القيد معناه عدم إرادة القيد، يعني مراد الجدي لا يريد القيد. في المراد الجدي، في المدلول التصديقي، عندنا كلام موجود أمامنا، رواية، كيف نصل إلى يعطينا مدلول تصوري، رواية تعطينا مدلول تصوري، أكرم الجار، يصير عندنا تصور عن الإكرام والجار والعلاقة والنسبة بينهما. زين، نسأل أن المعصوم ماذا يريد من هذه الرواية، نقول أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، هذا أسميه قرينة الحكمة. عدم ذكر القيد يدل على أن في مراده الجدي لا يريد القيد، لكن عندنا شرط أن المتكلم يكون في بيان تمام مراده بكلامه، يعني كل المعنى الذي يريده يذكره في الكلام. أما إذا يعني هذا المراد الكامل. فإذا عندي قرينة على أن هذا مراد ناقص من خلال رواية ثانية، فما أقدر أستدل بهذه الرواية على أنه يريد مراده هنا ليس كاملا بل ناقصا. فإذن قرينة الحكمة معناها أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فإذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد. التفسير جيد. بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد، لكن لابد أن نعرف درس الأصول مقدمة لدراسة التفسير مو بالعكس. درس الأصول، درس المنطق، درس اللغة ودراسة، هذه المقدمات تعتبر مقدمات للتفسير. لذلك آخر مرحلة في حياة المجتهدين والفقهاء أنهم يفسرون القرآن الكريم. علاقة صار عكسية. فإذا لابد هناك تدرج حتى في الدراسة الحوزوية. ما عندنا احنا ندرس تفسير في مقدمات العلوم في الحوزة، ما يكون. لذلك حتى لو تسمعون دروس سيد كمال الحيدري، في بداية تفسيره يشترط أن يكون الطالب قد درس اللغة ودرس المنطق ودرس الفلسفة ودرس الأصول، بعدين يروح للتفسير ويسمع دروس التفسير. حتى الفلسفة مطلوبة في دراسة التفسير حتى الإنسان يقدر يفهم التفسير. وعلماءنا دائما كتابتهم آخر مرحلة، لو نراجع كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني، على ما أذكر أنه يذكر أن آخر مرحلة في حياة الفقيه أنه يفسر القرآن الكريم بعد هاي السنوات الطويلة في الأصول وفي الفقه وفي العلوم الثانية وفي العقائد وإلى آخره، يأتي إلى تفسير القرآن الكريم. ولابد أن نحافظ على هذا الترتيب، ولا الهدف ما راح يتحقق. مثل ما إذا إنسان يأتي في أول سنة يدرس مثلا فقه استدلالي أول سنة في الحوزة، كل ما ممكن فقه الاستدلالي أيضا يعتمد على هذه العلوم السابقة ولا سيما على الأصول، فيصير عملية عكسية. وفي الحوزة تقريبا في السنة الرابعة نبدأ بدراسة اللمعة الدمشقية. نعم نأخذ الرسالة العملية أول سنة ثاني سنة، وقد يكون اللمعة في سنة رابعة نبدأ ونمشي إلى قد يكون سنتين إلى ثلاث سنوات ندرس اللمعة الدمشقية فقط. ثم آخر مرحلة في السطوح العالية يدرسون المكاسب. المكاسب الإنسان قد يدرس ثلاث أربع سنوات ما ينتهي منه، وفي آخر مرحلة في السطوح العالية. إذن هذه الاستدلالات الفقهية لابد أن تكون في مرحلة متأخرة عن العلوم الأولى، اللغة والمنطق والفلسفة وأصول الفقه. بعد ذلك الإنسان يبدأ بدراسة الاستدلال الفقهي. ما ممكن أن نبدأ بالعكس، ما ننتج النتيجة المطلوبة. ما أنا عندي اعتراض على هذا التدرج الآن موجود في الحوزة، مو بالتدرج الطبيعي الموجود في الحوزة العلمية. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول والعموم، ليش قلت عموم؟ لأن بعد شوي عندنا أدوات عموم. نفهم الشمول والعموم من الإطلاق، ونفهم الشمول والعموم من أدوات العموم. لكن هنا بعدم ذكر القيد، وهنا مع ذكر القيد. وهذا الشمول والعموم نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا بالإطلاق، يعني عدم ذكر القيد. ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. فإذا الإطلاق عدم ذكر القيد، واللفظ المطلق واللفظ غير المقيد بقيد. نعم، قد يقول على أساس الإطلاق. راح بعد شوي أذكر لكم شنو الفرق بين الظاهر والأظهر. خلنا نأخذ أدوات العموم. هذا الظاهر والأظهر اللي دائما يمر في المسائل الشرعية، والأظهر كذا. خلنا نخلص أدوات العموم أبين الفرق بينهم. طبعا لا، هناك لما يقول مطلقا أحيانا في المسائل الشرعية يعني يقصد أكو حالتين. قد ذكر الحالة الأولى ثم يقول مطلقا يعني يشمل الحالة الثانية. فنفس المعنى أنه ذكر حالة ثم يقول مطلقا يعني ما مقيد، لا أنه مقيد بالحالة الأولى ولا بالحالة الثانية التي لم أذكرها، أيضا مشمولة ضمن هذا الشرح. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم وعمومه. مثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، نقول هل قيد البيع بقيد معين؟ نقول لا، إذا البيع مطلق فيشمل كل أنواع البيع. فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع، يعني كل ما يصدق عليه أنه بيع يكون حلالا. فإذا بالعرف يسمى هذا بيعا يكون حلالا. الحرمة مو من ناحية البيع، من ناحية الآلات، والبيع الآلات الموسيقية محرم لأن الآلات الموسيقية محرم. فإذا لازم نقول بيع هذا الشيء يصير، يعني نقول كلمة بيع عامة تحتاج إلى مصادق، هذا بيع هذا بيع هذا بيع هذا، فيصير عملية يعني كأنه هذا ينحل إلى عدة مصادق. مثل ما نقول آتني بإنسان، فأحل الله البيع، البيع الذي هناك بيع محلل، ولكن أيضا الفقه يأتي، الشرع يأتي ويقول بعض البيوع ليست محللة، يقيد هذا الشيء المطلق ويقيده ببعض المصادق التي لا تكون ضمن المصادق المحللة، مثل بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع الآلات الموسيقية إلى آخر هذه البيوع التي تكون محرمة على أساس الشرع. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة. لكن يقول ولكن نقول على نحو الإيجاز، ما يفصل فيه، يعطيها فقط هذا المقدار على أساس قرينة الحكمة. ولكن نقول إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه، يعني مراد جدي، وهو المدلول التصديقي الثاني. فقدنا مدلول تصوري، تصديقي أول وتصديقي ثاني، فعنده مراد في نفسه، وهناك ظاهر حاله وظاهر كلامه، فنريد أن ننتقل من الكلام إلى المراد الجدي، ننتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي الأول إلى المدلول التصديقي الثاني، يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام والمراد الجدي. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه ومراده الجدي، أما كرر حتى هذا المرام يقصد المراد الجدي، وكان مراده الجار المسلم خاصة لم يكتفي بما قال، فلا بد أن يذكر في الكلام أنه يريد إكرام الجار المسلم، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، يعني لا يذكر في الكلام أي قيد. نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه وفي مراده الجدي، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. يعني هذا السامع اللي لما تتكلم مع أحد شلون يعرف شنو مرادك الجدي؟ من خلال الكلام، وهذا الكلام يعطيه مدلول تصوري، ينتقل إلى المدلول التصديقي الأول ثم ينتقل إلى المدلول التصديقي الثاني لوجود التطابق بين المدليل الثلاثة اللي أخذناه سابقا. فبهذا الاستدلال نستكشف شنو عندكم الكلمة هني؟ نستكشف الإطلاق من السكوت، نستكشف الإطلاق يعني نستكشف عدم ذكر القيد، وهو لم يذكر القيد في كلامه فلا يريد القيد في مراده الجدي، وهو في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فنفهم العموم من عدم ذكره القيد. هذا قرينة الحكمة، أو يسمونها مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. فإذا الإطلاق معناه عدم ذكر القيد في الكلام، فإذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد. الآن نأتي إلى أدوات العموم. أدوات العموم مثالها كل في قولنا احترم كل عادل، أكرم كل جار. وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه، فالشمول والعموم بنفس المعنى يسمون عطف تفسيري، شنو معنى شمول الحكم؟ يعني عموم الحكم، قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، من قاعد يكرر حتى يدخل في هذا المطلب، فيقول أكرم الجار. وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، لأن ذكر أداة للعموم. يعني في المدلول التصوري لما الآن تتصور احترم كل عادل، كلمة كل تأتي إلى الذهن، أما في أكرم الجار على نحو الإطلاق، الإطلاق لا يأتي للذهن لأنه عدم ذكر القيد، والعدم ليس له وجود حتى نقول يأتي للذهن، طبعا أكو تصور للعدم، لكن كأداة ما عندنا شيء يسمى بأداة الإطلاق، المعنى عدم، ولكن في أدوات العموم المعنى وجودي، فالإنسان يستطيع أن يتصور. يعني هناك تكون نسبة بين الإكرام والجار، هنا عندي نسبة بين الاحترام وكل وعادل في التصور، في المدلول التصوري. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك. هل عندنا في اللغة شيء يدل على الإطلاق، شيء موضوع؟ قل لا، لأن عدم ذكر القيد. أما العموم له أداة تستعمل في اللغة، كلمة كل، كلمة كافة، جميع. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، فيكون اللفظ عاما، هناك اللفظ مطلقا. ويعبر عنه بمدخول الأداة، فعندي كلمة عادل يسمى بمدخول الأداة، يعني ما دخلت عليه الأداة، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته. الآن الخلاصة ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين: الأولى سلبية عدمية، وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، والثانية إيجابية أو وجودية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ. الآن الفرق بين الظاهر والأظهر حتى نفهم هذه الكلمات التي تأتي في أصول في الفقه في المسائل الشرعية. إذا كانت الدلالة على المسألة من الإطلاق يسمونها ظاهر، وإذا كانت الدلالة من أداة العموم يسمونها أظهر. فإذا صار عندي تعارض بين الظاهر والأظهر، أي أقدم؟ أقدم الأظهر. إذا صار عندي تعارض بين إطلاق وعموم، يعني من ناحية الإطلاق أفهم شيء ومن ناحية العموم أفهم شيء آخر، أكو تعارض بينهم، أيهما يقدم؟ الأظهر، لأن استعمال أداة، واستعمال أداة أصرح من الإطلاق. لذلك في المسائل الشرعية لما نقول الأظهر وكذا، يعني عندي أداة من أدوات العموم في الرواية. طبعا يعني في الواحد دليله بعد، وإذا قال الظاهر كذا يصير من الإطلاق. الآن وضح في السنة الثالثة، وضح ما أخذناه في السنتين الماضيتين عن قضية الأظهر اللي قلنا لما تدرسون أصول الفقه. هذا الشرح المبسط، لكن في ذاك الوقت الإنسان ما يقدر يشرحه، لابد أن تشرح الإطلاق وتشرح العموم وتبين الفرق بينهما. ذلك من الخطأ في أول سنة، طالب يأتي ويأخذ أصول فقه أو نعطيه مطالب أصول فقه، ما مطلوب منه. المطلوب في أول سنة أنه يعرف المسائل الشرعية، ما يعرف شنو خلفيات المسائل الشرعية، لأنه أولا لابد أن يعرف تكليفه الشرعي ما هو، بدون ما يعرف شنو من أين أتت هذه المسألة مو مهمته، ولا أنه مطلوب منه. طبعا من ناحية قضية التفسير، أكو نوعين من التفسير، تارة تفسير بلا مقدمات ما يقدم للناس، وتفسير مع المقدمات ما يقدم للطلبة، طلبة العلوم الدينية، أو أنه قاطع مراحل من مراحل العلوم الدينية الحوزوية. نعم هناك بعض نوع من التفسير المبسط نستطيع أن نقدمه للناس، هذا المطلوب، يعني هذا الإنسان اللي ما عنده معلومات سابقة لا بالأصول لا بالفقه، نستطيع أن نقدم له تفسير مبسط، هذا التفسير الذي يتناسب مع ذهن هذا الإنسان بدون تعمق لا بالفلسفة ولا مطالب فلسفية ولا منطقية، أن هذه الآية تدل على كذا، والإنسان العام العادي يحتاج من هذا هذا المعنى. أما من درس أكثر لا، نقول أن في هذه الآية توجد معاني ثانية. إذا كان الإنسان العادي يقرأ القرآن يفهم معنى، العالم يستطيع أن يأتي ويفهم 10 معاني من الآية على حسب تدرج من يكون موجود أمامه فيعطي هذه المعاني. فإذا إذا كان في أول سنة نقدم تفسير مبسط للطلبة ما في إشكال، أما إذا كان تفسير يعتمد على أصول الفقه نقول له ما نقدم هذا التفسير، لابد أن ندخل في المباني الأصولية حتى نبين. وكذلك قد نحتاج مناهج التفسير، ومناهج التفسير ما يعطى في أول سنة، لأن أيضا يعتمد على هذه المقدمات والخلفيات. ثم يقول: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام. أترك هذا بالدرس القادم، في الأصل بعد معلومات كثيرة موجودة في أذهاننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.